السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تهدي للإخوة طلبة العلم شرح فضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين لكتاب الطلاق من بلوغ المرام. وقد بدأ الشيخ وفقه الله بشرح هذا الكتاب في 12 من شهر ذي القعدة من عام 1400 من الهجرة، وانتهى منه في 13 من شهر جمادى الثانية من عام 1400 من الهجرة. نسأل الله أن يبارك شيخنا ويوفقه لما يحب ويرضى. والآن أيها الإخوة مع الشريط الأول من هذا الشرح.
اسم مصدر طلق، لأن المصدر من طلق تطليق، واسم المصدر طلاق. واسم المصدر هو ما دل على معنى المصدر ولم يتضمن حروفه، هذا اسم المصدر. وهو كثير: سلام من التسليم، كلام من التسليم، طلاق من التطليق، وما أشبه ذلك. والطلاق في الاصطلاح حل قيد النكاح أو بعضه أو بعضه، معطوف على حل ولا على قيد أو على النكاح؟ نشوف، حل قيد النكاح أو بعضه لا يصح أن تكون معطوفة على حل لفساد المعنى واللفظ، لأنها لو كانت معطوفة على حل لكانت بالرفض أو بعضه. والمعنى حل قيد النكاح أو حل بعض القيد، إذا قلنا معطوفة على قيد صار المعنى حل قيد النكاح أو حل بعض القيد، إذا قلنا معطوف على النكاح صار المعنى حل قيد النكاح أو حل بعض النكاح. انظر أيهما أحسن، حل بعض النكاح أو حل بعض قيده؟ بعض قيد، نعم. وذلك أن الطلاق قد يكون بائنا تبين به المرأة عن الزوج ولا تحل إلا بعد ذلك، وقد تكون غير بائن، يعني طلاقها يكون طلاقها دون الثلاث، فهذا حل لبعض القيد وليس حلا للقيد. وذلك لأن الزوج في هذه الحال يمكنه أن يراجع، يمكنه أن يراجع. حكم الطلاق يدل عليه الحديث الذي بل يدل عليه قول الله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن تاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فاءوا يعني رجعوا في أيمانهم، فإن الله غفور رحيم، وهذا حث على الرجوع، لأن كل إنسان يطلب إيش؟ يطلب المغفرة والرحمة. وإن عدم الطلاق فإن الله سميع عليم، وهذا فيه شيء من التهديد، يعني فإنه يسمع ما يعزمون به وهو الطلاق ويعلم أحوالهم. والآية تشير إلى أن الطلاق غير محبوب إلى الله عز وجل. وعلى كل ذلك، من الذي يؤذن من نسائهم؟ هو الرجل يحلف على زوجته أن لا يطأها إما دائما أو مدة تزيد على أربعة أشهر، فيقال لهذا الرجل: إما أن ترجع إلى زوجتك وتكفر عن يمينك، وهذا هو الأفضل لقوله فإن الله غفور رحيم. وإما أن تطلق، وهذا هو المفعول المرجوح لقوله وإن عدم الطلاق فإن الله سميع عليم. طيب، أما من السنة في الدليل على أنه غير مرغوب فيه ما رواه ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبعض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم في إرساله، والمرسل من قسم الضعيف. هذا الحديث نشرحه على أنه مقبول. أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض اسم تفضيل، والبغض ضد المحبة، والحلال ما أحله الله، والطلاق عرفت معناه. فالحديث يدل على أن من الحلال ما هو مبغوض إلى الله عز وجل، وأن أبغضه إيش؟ الطلاق. وذلك لما فيه من منافاة الأمر بالنكاح، لأن الأمر بالنكاح أمر في إيجاد الزوجات، والطلاق حل للزوجات وإبعاد عنهن، فهو مناف لمقصود الشرع من طلب النكاح. ويترتب عليه مفاسد، منها أنه قد يكون بين الزوجين أولاد، فإذا طلقها تشتت الأولاد واختلفت عليهم الحياة وصاروا مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومنها أنه ربما تكون المرأة فقيرة وأهلها فقراء، ويكون الزوج في حال النكاح كافلا لها، فإذا طلقها صارت عالة على الناس وضاقت عليها الدنيا بمرح. ومنها أن الزوجة إذا طلقت فإن الرغبة تقل فيها حتى وإن لم يكن معها أولاد، فكيف إذا كان معها أولاد؟ وحينئذ تبقى آنسة ليس لها من يتزوجها، وهذه مضرة عليها. ومنها فوات ما يترتب على الإنفاق على الزوجات من الأجر والثواب والخلف العاجل من الله عز وجل. ومفاسده كثيرة لو أردنا أن نتتبع، ولهذا كان مبغوضا على الله إلى الله عز وجل مع أنه أحله. وإحلاله سبحانه وتعالى للطلاق لأن الحاجة قد تدعو إليه، قد تدعو إليه. ولكن هذا الحديث في سنده ما سمعته أن العلماء مختلفون هل هو مرسل أو متصل، وفي معناه أيضا شيء من النكارة، لأن الحلال لا يمكن أن يكون مبغوضا إلى الله، إذ لو أبغضه الله عز وجل ما أحل. من الذي يكتب الله عز وجل على أن يشرع للعباد أو يحل للعباد ما يبغضه؟ ولو صح الحديث لكانت هذه العلة في المتن يمكن أن تتلافى بأن يحمل البغض على عدم المحبة، يعني لا يحب لكن لا يبغض، فيكون إطلاق البغض هنا على انتفاء المحبة. هذا لو صح الحديث، وإذا لم يصح فقد كفينا إياه. ولهذا أنا أحب منكم عندما يستدل عليكم مستدل بالقرآن أن تبحثوا عن المعنى هل هو يؤيد ما ذهب إليه أو لا. أما إذا استدل عليكم بالسنة والآثار فطالبوه أولا بصحة النقل، لأنه إذا عجز عن إثبات الصحة بطل دليله ولا يحتاج أن نجادله في المعنى. فإذا أثبت النقل وصح النقل حينئذ نجادله بإيش؟ بالمعنى، نجادل بالمعنى. وهذا هو دأب أهل العلم في المناظرة والمجادلة، وهو دأب صحيح وطريق سليم. ويذهب إليه الشيخ الإسلام رحمه الله كثيرا في منهاج السنة في الرد على الرافضة، يقول لهم أول ما نضاربكم بصحة النقل، صحيح النقل بعدين نتفاهم، أثبت الأصل ثم نتفاهم على الفرق. طيب، المعنى أيضا يقتضي أن الطلاق غير مرغوب فيه للأسباب التي ذكرناها، وأظن ذكرنا ستة أربعة. طيب، في هذا الحديث إذا صح دليل على أن الأصل في الطلاق الكراهة، أن الأصل في الطلاق الكراهة. وقد قسم أهل العلم الطلاق إلى خمسة أقسام، وقالوا إنه من الأشياء التي تجري فيها الأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية الخمسة، وهي الوجوب والتحريم والكراهة والاستحباب والإباحة. فمتى يجب؟ يجب في الإيلة، يجب في الإيلة إذا آل الإنسان أن لا يجامع زوجته فإننا نطالبه إما بالطلاق وإما بالفيئة بالرجوع. إذا أبى الفيئة ألزمناه بالطلاق، وجب عليه أن يطلق. ويحرم للبدعة، يعني إذا كان في حيث أو في طهر جامع فيه فهو حرام، لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طلقوهن في زمن تبدأ فيه العدة، أي في الوقت الذي تبتدي فيه العدة طلقوهن. يستحب لتضرر الزوجة بالبقاء مع الزوج، يعني إذا كان لمصلحة الزوجة ودفع الضرر عنها فهو مستحب لما فيه من الإحسان إليها إلى الزوجة، فيدخل في عموم قوله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فإذا رأينا أن الزوجة تتضرر في بقائها مع الزوج وهي تطالب في الطلاق، قلنا له جزاك الله خيرا، طلق أحسن إليه. مش قلنا الرابع الإباحة، الإباحة إذا دعت الحاجة إليه، إذا دعت الحاجة إليه فهو مباح. ودعاء الحاجة إلى الطلاق له أسباب، له أسباب إما معيشية وإما اجتماعية أو غير ذلك، المهم متى دعت الحاجة إليه فهو مباح. والخامس الكراهة، وهي فيما عدا ذلك، لأنها الأصل، لأنها الأصل، فما خرج عن الكراهة فلا بد له من سبب. فإذا قال قائل أنتم قلتوا إنه مباح للحاجة، هل هذا ينطبق على القاعدة الأصولية؟ فالجواب نعم، لأن القاعدة الأصولية أن المكروه تبيحه الحاجة، كذا ولا لا؟ طيب، ما هي القاعدة اللي أقرأها في القواعد؟ ناظم القواعد ماذا قال؟ أحسن سنة. كل ممنوع عند الضرورة يباح والمكروه عند الحاجة. طيب، ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك إلى آخره ولم يتكلم عليه. نعم عليان إيش؟ لا، ما دل على الخلق هو خلق، ما في مثل، لأن هذا يكون فيه خلق يكون فيه فداء. نعم، كيف العقل الجنين؟ في العقد الجديد فهمت ما بي؟ ها؟ وطمر فينا طمرة جيدة. يقول إذا خالعت الزوجة الزوج فالفراق يكون دائما أو رجعيا دائما، يكون دائما أليس كذلك؟ لكن لو تراضت هي وزوجها على فسخ هذا العقد، يعني فسخ الحل في أن قالت أنا برد، في أن قال أنا أبرد عليك ما أخذت وأرجع عليك، فهل يجوز أو لا؟ يلا عمر، لماذا؟ هذا هو رأي جمهور العلماء على أنهما لو أرادا الإقالة في الخلق فلا إقالة، وذهب بعض أهل العلم من السلف والخلف إلى جواز الاستقالة فيه، وأنهما إذا اتفقا على رد عوض الخلق ثم المراجعة فلا بأس، وكأن ابن القيم رحمه الله يميل إلى هذا ويقول ما المانع؟ ما المانع من الرجعة؟ إذا كان الرجل يرد عليها ما أخذ وهي إنما دفعته له من أجل الفداء والآن تحسبت وندمت على ما فعلت وتريد أن ترجع، يقول هذا لا يمنعه الشر، هذا لا يمنعه شر ولا فيه إجماع، فكأنه يميل إلى جواز فسخ الخلع. ولكن نقول اتباعا لرأي الجمهور ما دمتما قد رجعتما عن الشقاق فاجعلا ما أخذه الزوج صدقه واعقد النكاح، وهذا لا يضر، فإذا جعل ما أخذه صداقا وعقد النكاح زال ارتفع الإشكال وصارت حلالا للزوج باتفاق العلماء. عندكم واضح؟ طيب سلي. ها؟ الأول يقول إذا تراضى الزوج والزوجة على فسخ الخلع، وقال هو النعم هذه درهمت اللي أخذت منك نعم وأنا راجع، أنا مراجع هي بدون عقل بدون عقل، يقول هذا نبأ. فنحن نقول اتقاء للخلاف المخالفة للجمهور يجعل ما أخذه إيش صداقه ويعقد، وهذا لا يضر لا 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 يزيد في عدد الطلاق ولا شيء. سليم وش هذا عاوزين على البكر يعني معناه ان الطلاق يكون مكروه لهذا السبب. صحيح ما في شك. نعم الظاهر انك لم تحضر ولا لا؟ ويسأل يقول لماذا لا نقول ان المطلقه ثلاثا ليس عليها عده وانما عليها استبراء حيض واحد، لانه لا فائده من ابطالها بثلاث ايام. ما تكلمنا على هذا؟ اين انت؟ اجاب العلماء عن هذا بجوابين. احدهما الالتزام، وقالوا نحن نلتزم ونقول ان المطلقه ثلاثا لا تعتد بذلك. وقالوا يؤيد قولنا قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في ارحمهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن، اي بعوله المطلقات فحق بردهن في ذلك، اي في ذلك الزمن وهو ثلاث قروء ان ارادوا اصلاحا. وقالوا ان هذه الجمله لا تصلح الا لمن للرجعيه، وعلى هذا فالبائن الثلاث تطلق فاتت حيض واحد. وهذا اكتشف الاسلام ابن تيميه رحمه الله. واجاب الجمهور الذي يكاد يكون اجماعا بان الطلاق له شان اخر والخلع له خصائص ليس في الطلاق. باب الطلاق عند الكتاب الشرح الشرح كتاب طيب ما في معنى والله هو كتاب الطلاق انسب حتى في الفقه كاتبين كتاب الطلاق. نعم
قال
رحمه الله صلى الله عليه وسلم أبغض رحمه الله الطلاق رواه أبو داود بن ماجه وصححه الحاكم ورجحه المحاكم بن سالم. نعم فؤاد رحمه الله تعالى باب الطلاق. أول لابد ما هو الطلاق؟ اسم مصدر طلق بمعنى التطليق. احسن لمتى يكون حل قيد النكاح محمد؟ اي اذا كان طلاقا بعيدا وان كان رجعيا حل بعض القيد. طيب الاخ حكم الطلاق طلاق سنة يا شيخ واجب ما يمكن معنى حريم يا شيخ الأصل فيه الكراهة صح الأصل فيه الكراهة. هل أنت متزوج؟ يجب عليك تطلق زوجك. طيب الأصل فيها خارج الكراهة. طيب وهل يكون في حكم آخر غير كراهة؟ ها الجدي الأحكام الخمسة. تمام متى يكون واجب إلى ذكي؟ نعم لا يحيى في الإيلة كيف هذا؟ ما هو الإيلة وكيف يكون واجبا فيه؟ نعم يعني يضرب له أربعة أشهر إما أن يرجع وإما أن يطلق ويلزم بذلك. تمام طيب على كل حال ذاتي جوابه صحيح على طيب أبداً. ومتى يكون سنة؟ لا أسألك أنت متى يكون سنة؟ نعم على كل حال صحيح لكن ما ذكرنا نريد الذي ذكرنا المفروض الثالث الذي ذكرنا مش حاضر. نعم إذا تضررت بقاء النكاح يكون متحمل بالإحسان إليه تمام. أما موضوع الشبهة فقد يكون واجبا. طيب عدم لذكرية متى يكون حراما؟ إذا كان للبدعة. ومتى يكون للبدعة؟ في حيض أو في طهر جماعة تمام إذا لم يتبين حمد. طيب الحديث الذي يصدر المؤلف الباب به فيه صفة من صفات الله عز وجل إثبات البغض لله. طيب وهل الله يبغض؟ يبغض من أي صفات هذه الصفة يا أبي داود؟ من الصفات الفعلية. هل يمكن أن تعطينا ضابطا للصفات الفعلية؟ هي الذي صح التعبير يا شيخ. نعم عند مقتراها. لا صح هذا دار في مقتراها عند موجبها. عند موجبها أو مقتضيها. طيب ليه لو قال قائل يا أحمد لو قال قائل الصفات الفعلية إن كانت كمالا فلماذا لا يتصف بها أزلا وأبدا وإن كانت نقصا فلماذا يتصف بها أحيانا؟ نعم أحسن. يعني هي كمال عند حصول موجبها. والذي لهذا مثلا بالغضب. الغضب عند وجود سببه كمال وبدون سبب نقص. طيب هل صفات الله تتفاضل عبد الله؟ يعني بمعنى أن الصفة تكون شديدة وأشد الآن وش الدليل؟ كيف تقول نعم بلا دليل؟ طيب أحسن قد يحب الله شخصا أحسن من حب الآخر. عندك دليل على هذا؟ في الحديث أبغض بنت خصيم وأبغض أبي جار إلى الله الأب الخصم. أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها وأمثال هذا كثير. طيب نأخذ درس الجديد الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طلق امرأته وهي حائض جملة وهي حائض في محل نصب على الحائض من امرأة. والحيض معروف وهذا الدم الطبيعي الذي يعتاد الأنثى في أيام معلومة. قال أهل العلم وقد خلقه الله تعالى لغذاء الولد، ولهذا إذا حملت المرأة انقطع حيضها. فسأل عمر وهي حائض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في زمنه، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عن طلاقها وهي حائض. وهذا السؤال يحتمل أنها حال غريبة أن يطلق وهي حائض، وأنه من العادة عندهم أن لا يطلق الرجل امرأته وهي حائض، لأن هذا السؤال لا بد له من سبب، وإلا لسكت عمر وأجرى الأمور على نهي عليه. وإنما قررنا ذلك لئلا يحتج محتج على وقوع الطلاق في زمن الحيض لكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبل المطلقين، وترك الاستفسار في مقام احتمال نزل منزلة العموم في المقال. وسيأتي شرف على هذا في بيان حكم طلاق الحائض. فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، يعني عن طلاقه إياه وهي حائض، فقال مره فليراجعها، يعني قل له راجعها. مر أي قل له راجعها بلفظ الأمر، فليراجعها. واللام في قوله فليراجعها هذا من الأمر، ولهذا جزم الفعل بها وسكنت بعد الفاء، لأن لام الأمر تسكن بعد الفاء وثم والواو. من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد لسببه إلى السماء ثم ليقطع فلينظر، ثم ليقضوا سفدهم وليوقوا نذورهم. مر فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر. قوله فليراجعها، هل المراد المراجعة هنا المراجعة اللغوية أو المراجعة الشرعية على قولين العلماء؟ فمنهم من قال المراد بالمراجعة المراجعة الشرعية، وهي لا تكون إلا بعد ثبوت الطلاق، إلا بعد ثبوت الطلاق، لأن المراجعة الشرعية إعادة مطلقة على ما كانت عليه قبل الطلاق. ومن العلماء من قال هي المراجعة اللغوية التي معناها إرجاع المرأة إلى ما كانت عليه، أو ردها إلى بيتها، أو ما أشبه ذلك. وعلى الأول جمهور العلماء، وعلى الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه في ذلك. وسيأتي شرح الخلاف في هذه المسألة، وهذه المسألة من أكبر مسائل الخلاف وأخطرها، ولهذا سوف نقرأ زاد المعاد إن شاء الله في هذه المسألة بعد ما ننهي من شرح الحديث لأنه مهم. طيب، ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. انتبه، يردها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وفي هذا الحال لا يجامع، لا يجامعها، يتركها بدون جماع. فعلى هذا لا بد ان تكمل الحيرة التي وقع فيها الطلاق، ثم الطهر الذي زادها، ثم الحيرة الثانية. فإذا جاء الطهر الثاني فهو بالخيار، ولهذا قال ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق. طلق أمسك يعني أمسكها عنده ولم يطلقها، وطلق يعني طلاقا جديدا أو طلق الطلاق الأول ينبني على الخلاف في المراجعة السابقة. إن كانت مراجعة شرعية يعني كانت بعد وقوع الطلاق الأول فالطلاق هذا طلاق ثاني، وإلا فالطلاق هو الأول يعني ثم شاء طلق يعني أعاد الطلاق مرة ثانية، أعاده أي كرره. ولكن يقول قبل أن يمس، قبل أن يمس أي قبل أن يجامع، لأنه لو جامعها بعد طهرها من الحيض وجب عليه أن ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم يطلق، إذ أنه لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه. يقول فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء متفق عليه. فتلك المشار إليه ما سبق من الكلمات أو الحكم، العدة التي إلى آخره. وهنا يقول تلك العدة التي أمر، وأنث الإشارة باعتبار المشار إليه وهو الخبر. ولهذا قال العلماء إذا جاءت الإشارة بعد مذكر وبين مذكر ومؤنث فلك الخيار بين أن تذكره اعتبارا بما سبقه أو تؤنثه اعتبارا بما لاحقه. نعم. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء في أي آية؟ في سورة النساء القصيرة تسمى عند السلف سورة النساء القصيرة، وسورة النساء طويلة التي بعد آل عمران. هذه سورة النساء قصيرة لأن أكثر ما فيها من أحكام يتعلق بالنساء وطلاقهن. المهم هي سورة الطلاق. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وحينئذ تكون عدتهن أن يطلقهن في طهر لم يجامعها فيه إلا أن تكون حاملا، فإن كانت حاملا فليس لطلاقها سنة ولا بدعة، كل طلاقها سنة، كل طلاقها سنة. يعني إذا طلق الحامل ولو كان جمعها قبل قليل فالطلاق سني ليس بدعيا. ومن قال من العلماء إنه لا سنة ولا بدعة لحامل، فالمعنى أن البدعة لا تتصور فيها، وإلا فإن طلاقها لا شك طلاق سنة لأنه طلق للعدة. طيب. وفي رواية لمسلم مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. طيب. الفرق بين هذه الرواية وما سبق أن قوله فليطلقها طاهرا يدخل فيها ما إذا طلقها بعد طهرها من الحيضة التي وقع الطلاق فيها، صح؟ متأكدون؟ ما أظن. ها؟ ما فهمت. ثم يطلقها طاهرة أو حامل. الرواية الأولى المتفق عليها مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر. وهذه الرواية فليطلقها طاهرا أو حاملا يقتضي أنه إذا طلقها في الطهر الذي عقب حيضها الذي وقع في الطلاق فهو طلاق جاهز، أليس كذلك؟ لأن لا تقع عليها أنه طلقها وهي حائض. نعم، وهي طاهر. يصدق عليه أنه طلقها وهي طاهر. نعم. وهذه المسألة اختلف بها العلماء رحمه الله، فمنهم من قال إن قوله طاهرا مطلق فيحمل على ما سبق، أي طاهرا بعد الحيرة الثانية، بعد الحيرة الثانية. ومنهم من قال إن انتظاره إلى الحيرة الثانية سنة، يعني إلى الطهر الثاني بعد الحيرة الثانية سنة، وأما انتظاره إلى الطهر الأول بعد الحيرة التي وقعت الطلاق فهو واجب. فيحمل اختلاف الجوازين على اختلاف الحكمين، اختلاف الحكمين. ولو قيل، لكن لو قيل إن كان عامدا فإنه يعاقب بتطويل الأمر عليه، فلا يؤذن له في الطلاق إلا بعد الحيرة الثانية. وإن كان غير عامد، نعم، فإنه يرخص له في الطلاق في الطهر الأول. لو قيل بهذا لكان جيدا، لكن هذا القول يمنع منه أن القصة واحدة، قصة ابن عمر، وهو إن هذا وإن هذا، يعني ليس هذا حكما مستقلا غير مبين على سبب. لو كان الأمر كذلك لكان الذي قلته هذا وجيها، لكنه القصة واحدة، وحينئذ لا بد من الترجيح. فهل نرجح رواية مسلم ونقول إنه يجوز أن يطلقها في الطهر الذي يعقب الحيضة التي وقع فيها طلاق، أو لا بد من طهر ثم حيض ثم طهر؟ الروايات الأولى متفق عليها، وهذه في مسلم، وطريق الترجيح أنه متفق عليه مقدم على إيش؟ على من فرض به أحدهما، البخاري ومسلم. ثم إن في الروايات الأولى زيادة علم وتفصيل، زيادة علم وتفصيلا، نكمله فليراجع ثم يمسكها حتى يرفع ثم تحيض ثم تطهر. فالأقرب أن نقول إنه لا يحل الطلاق إلا بعد الحيضة الثانية على هذا الحديث. طيب، يقول: وفي رواية أخرى للبخاري: وحسبت تطليقة، وحسبت تطليقة، حسب فعل ماض مبني للمجهول، يعني لا يعرف فاعله. حسبت، من اللي حسبها؟ نعم، هل حسبها الرسول عليه الصلاة والسلام، أو حسبها ابن عمر، أو حسبها من روى عن ابن عمر، أم من؟ يقول بعضهم إن هذه الرواية مدغلة، ليست من أصل الحديث، وأنه أدرجها بعض الرواة تفقها منه لقوله مره فليراجعها ثم لقد يتركها حتى يظهر ثم تحيض ثم تظهر. ولهذا جاء في رواية أبي داود بسند صحيح: ولم يرها شيئا، ولم يرها شيئا. رجها ولم يرها شيئا، ما معنى ولم يرها شيئا؟ يعني لم يعتبرها. وقال الذين يقولون بوقوع الطلاق في الحيض: ولم يرها شيئا، يعني موافقا للشرع، ولم يرها شيئا يعني يحسب ويعد، يعني لم يرها شيئا موافقا للشرع. ولكن لا شك ان هذا خلاف ظاهر اللفظ كما سيذكر ان شاء الله في المرة الجحاد. نعم. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر: أما أن تطلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم أمهلها حتى تطهر، ثم أطلقها قبل أن أمسها. وأما أن تطلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك. وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر: فردها علي ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. هذه الرواية الثانية يقول: أما أن تطلقتها واحدة يخاطب رجلا، يقول: إذا كنت طلقتها واحدة أو اثنتين فلك أن تراجع، فلك أن تراجع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أراجعها ثم أمسكها حتى تحيض حيضة أخرى. وذلك لأن المطلق مرة واحدة له أن يراجع، والمطلق مرتين له أن يراجع. ودليل ذلك قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل إلى آخره. وظهر هذا الحديث أو اثنتين أن الطلاق الواحدة والثنتين جائز وليس كذلك، فإن الثنتين إما مكروهتان أو محرمتان، لأن فيهما استعجالا بينونة، فإن الرجل إذا طلق مرة بقي له ثنتان، وإذا طلق مرتين بقي له واحد، فيكون مستعجلا للبينونة حارما نفسه ما أعطاه الله. نعم. يقول: وأما أن تطلقتها ثلاثا فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. ثلاثا ليس مراده الطلقة الثالثة لأن هذا جائز، لكن مراده طلقتها ثلاثا فقلت أنت طالق ثلاثا، أو قلت أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإنك قد عصيت ربك فيما أمرك من طلاق امرأتك. وذلك لأن الطلاق إنما يكون مرة واحدة ثم مرة أخرى ثم مرة ثالثة بعد ردعة أعراق جديد. نعم. في هذا الحديث فوائد: أولا أن الأحكام قد تخفى على أهل العلم، من أين تؤخذ؟ من خفاء تحريم الطلاق في الحيض على ابن عمر، ومنها بل وعلى عمر أيضا، ومنها أنه يجوز للإنسان أن يسأل عن فعل غيره، عن فعل غيره أي عن حكمه. ودليل ذلك أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل ابن عمر، ولكن هذا يقيد بما إذا كان يسأل يريد أن ينصح صاحبه، أما إذا كان يريد أن يشمت به فهذا لازم. ومن فوائد الحديث جواز الاستنابة في إبلاغ الحكم الشرعي، جواز الاستنابة في إبلاغ الحكم الشرعي، من أين تؤخذ؟ مره فليراجعه. وعلى هذا فإذا استناب المفتي شخصا آخر وقال له: قل للجماعة هذا حلال أو هذا حرام، فإنه يجوز. ولكن هل يقول المستنيب قال فلان كذا أو يجزم بالحكم؟ الثاني وإن شاء له، يعني له أن يجزم بالحكم وله أن يقول قال فلان كذا. وعلى هذا فعمر هل قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني أن أن آمرك بمراجعتها أو قال راجعها. نعم يريد هذا وهذا، لكن يظهر والله أعلم أنه الثاني، أنه قال راجعها. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الطلاق في الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برده. ومن فوائد الحديث أن المحرم لا ينفذ شرعا، لا ينفذ شرعا لقوله مره فليراجعها. هذا هو الذي يظهر أن طلاق ابن عمر لم ينفذ في حال الحيض، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم برده. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإن نسأل هل الطلاق في الحيض عليه أمر الله ورسوله؟ وسيكون جواب لا خطا. فإذا كان لا قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا قال قائل: إن قولكم هذا يرده قوله فليراجعها، والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق، قلنا كلمة فليراجعها تحتمل معنيين: أحدهما ما ذكر أنه لا رجعة إلا بعد طلاق، والثاني أن المراد بها المراجعة اللغوية، أي ردها إلى نكاحها، وهذا لا يلزم منه الوقوع. ودليل ذلك، أي دليل أن المراجعة يراد بها ردها الأول لا أنها مراجعة شرعية صلاحية، قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، فلا جناح عليهما أي على الزوجة والزوج الأول أن يتراجعا. ومن المعلوم أن الرجعة هنا لا يمكن، لأنه حال بينها وبين الطلاق إيش؟ نكاح رجل آخر. إذن فالمراجعة لما كانت تحتمل معنيين سقط الاستدلال بها على تعيين أحدهما إلا بدليل. وإذا رجعنا للدليل قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. وأيضا لو أمرناه أن يراجعها واحتسبنا الطلاق لزم من ذلك أن نضيق على المطلق، لأنه سيكون مطلقا كم مرتين. وأيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفصل هذه الطلقة الأولى أو الثانية أو الثالثة، بل أمر بالرد مطلقا. ومعلوم أنها لو كانت الثالثة لم تصح المراجعة الشرعية، لأنه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا سبيل له إلى الرجعة. فلما لم يستفصل وجب أن يحمل على أن المراد المراجعة اللغوية، المراجعة اللغوية. ومن فوائد هذا الحديث أن من طلق زوجته في حيض لازمه أن ينتظر إلى متى؟ إلى ما بعد الحيض الثاني. ومن فوائدها أن من فوائد الحديث أنه لا يجوز أن يطلق زوجته في طهر جامعها فيه لقوله إن شاء طلق قبل أن يمس. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن السنة تفسر القرآن لقوله فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فإن قال قائل ما وجه كون هذه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، قلنا وجه ذلك أنه إذا طلقها في حيض فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة، فيكون طلق لعدة ولا لغير عدة؟ في غير عدة، لأن ما تبتدئ في العدة الآن. الطلقة التي وقع فيها الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب، فيكون طلق لغير عدة. طيب، هذا واضح. في الطهر الذي جمعها فيه نقول كذلك، ولم يطلق لعدة متيقنة. صحيح أنها تبدأ بالعدة مثلما طلق، لكنها عدة غير متيقنة. كيف ذلك؟ لأنها قد تحمل من هذا الجماع، فتكون عدتها في وضع الحمل، وقد لا تحمل فتكون عدتها بالأقراء أي بالحيض. ونحن إلى الآن لم نتبين أنها حامل أو غير حامل. متى يتبين حامل أو غير حامل؟ إذا حار، إذا حارت عرف أنها غير حامل، أو ينشأ الحمل ويتبين. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يطلق الحامل ولو جامع. لأنه إذا طلق الحامل طلق العدة، من يوم من حين ما يطلق ترجع بعدته. وأما ما اشتهر عند العامة من أن طلاق الحامل لا يقع فهذا لا أصل له ولا صحة له ولا قال به أحد من العلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو طلق من لا تحيض لكونها صغيرة أو آيسة فإنه لا حرج عليه ولو كان قد جمع. لماذا؟ لأنها تبدأ في العدة من حين الطلاق. الصغيرة التي لا تحيض ليس لها عدة من الحيض، والآية كذلك عدتهما بإيش؟ بالأشهر. وإذا كانت العدة بالأشهر فإنها تبتدئ من حين إيش؟ من حين الطلاق. وعلى هذا دعونا نحصر، إذا طلقها حائضا أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها فهذا حرام، إذا طلقها حاملا أو في طهر لم يجامعها فيه فهذا حلال وهو طلاق سنة، إذا طلق من لا تحيض فهو طلاق سنة ولو كان قد جامع، لأنه من حين يطلق تشرع في العدة. وكذلك إذا طلق الآيسة التي بلغت سنا لا تحيض معه فهو إيش؟ طلاق سنة وليس لها وتشرع في العدة من حين الطلاق. إيش؟ الأمر للجوب. نعم، فيؤخذ من فائدة الحيض وجوب إزالة المنكر أو رفع آثار المنكر. نواجب تصحيح، لأن الشيء إذا شرع فيه وجب أن يتمه على ما مجاز التشريع. نعم، ماذا كما هو أنت؟ ذكرنا أنت أدلة من القرآن والسنة والمعنى في الدرس القائل في الماضي في المحرر. صحيح هذه نعم هذا إذا قدر أن وجدنا امرأة حائضا وهي الآن حائض وهي حامل ما لا بأس أن نطلقها حتى وهي حائض. لماذا؟ لأن حيض الحامل لا يعتبر به العدة. حيض الحامل لا تعتبر به العدة. يعني لو أن امرأة حامل طلقت وهي مستمرة مع الحيض ثم حاضت ثلاث مرات فالعدة تأخذ. فلما كان هذا الحيض لا يعتبر في العدة صار الطلاق به جائز. ولهذا نرى أنه يجوز للإنسان أن يطلق المرأة وهي نفساء وأن ذلك ليس بحرام. لماذا؟ لأن الحيض لا يعتبر لأن النفاس لا يعتبر به في العدة فهي من حين يطلقها وهي نفساء تشرع في العدة فيكون طلق العدة. واضح؟ يقول إننا قلنا من جملة الترجيح ترجيح الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم. نعم، ولكن يرد على هذا إشكال وهو أن ابن عباس رضي الله عنهما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ولكن ميمونة وأبا رافع السفير بينهما تقول إنه تزوجها وهي حلال. فيقول لماذا رجحنا رواية مسلم على رواية الصحابة؟ والجواب على هذا عن هذا سهل، لأن في رواية مسلم ما يقتضي الترجيح، لأن رواية مسلم عن المرأة نفسها وهي أعلم بحالها من ابن أختها عبد الله بن عباس، أليس كذلك؟ ثم السفير بينهما الواسطة بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنها حاسة إنه تزوجها واحد وهو حلال، فيكون أعلم. نعم، إذن هذا مش صريح ولا هي قائد، لكن قد يعرض المقول ما يجعله صادم. نعم يا خالد.
المرأة
لا يجب أن تطلق في هذا الشهر إذا معها
في خمسة الحضر. ايش
تقول؟
الطلاق غير واقع.
ما تنفع؟ حتى ابن عمر
في حال خير غير واقع.
نعم، أبين
له
النبي صلى الله عليه وسلم خمسة الحضر. إيه نعم، تنظر إلى الشيء، يعني مثلا إذا صنقمن على أنه يرأي يطلق نقول انتظر حتى تحيض او يتبين حمد الله.
يعني اذا حارت في حيضها؟
لا، مو في حيضها، بعد الطهر.
بعد الطهر الثاني؟
بعد الطهر الذي يلي الحيضة. الان طلقها في طهر جمعات، نقول يجب عليك ان تردها، والطلاق على القول الصحيح لن يقع، اتركها حتى تحيض ثم تطهر ثم طلق. نعم احمد. ايش ماني ايش حديث ميمونة؟ هنا على كل حال ان شاء الله سنقرأ عليكم كتاب المعاد حتى لا تنصرفوا إلا وأنتم تقولون إن هذا هو القول المتعين. اصبروا بس. نعم ريان. نعم يكون أبعد عن الوقوع. ثم الشخصين عندي شايد أبنو عبد القاسم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المبحث أرجت قراءته في درس بلوغ المرام لمناسبته لباب الطلاق أو لكتاب الطلاق. قرر دراسته وقراءته في هذا الدرس شيخنا حفظه الله من كتاب ابن القيم زاد المعاد في هدي خير العباد. فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموضوعة في طهرها، وتحريم إيقاع الثلاث جملة. في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء يطلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ولمسلم: مره فليراجع.
الثانية إن شاء طلق ولا يطلق؟ ثم شاء أن تكبر ذلك، وإن شاء يطلق قبل أن يمس. طلقها لا أحضرنا. وإن شاء طلق قبل أن يمس.
نصفه إن شاء طلق. شلوها نصفه. نعم. نعم.
ولمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي لفظ: إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس. فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله تعالى. وفي لفظ للبخاري: مره فليراجعها ثم ليطلقها في قبل عدتها. وفي لفظ لأحمد وأبي داود والنسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. وقال ابن عمر رضي الله عنه: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. فتضمن هذا الحكم أن الطلاق على أربعة أوجه: وجهان حلال ووجهان حرام. فالحلالان أن يطلق امرأته طاهرا من غير جماع أو يطلقها حاملا مستديلا حملها، والحرامان أن يطلقها وهي حائض أو يطلقها في طهر جامعها فيه، هذا في طلاق المدخول بها. وأما من لم يدخل بها فيجوز طلاقها حائضا وطاهرا، كما قال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وقد دل على هذا قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، وهذه لا عدة لها. ونبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. ولولا هاتان الآيتان اللتان فيهما إباحة الطلاق قبل الدخول لمنع من طلاق من لا عدة له عليها. وفي سنن النسائي وغيره من
لأنه قال: طلقوهن لعدتهن، وهذا يقتضي أن لا طلاق إلا لعدة، والمدخول والتي لم يقل بها ليس على ذلك. لكن ما صرح بأن من لم يدخل بها فإنه يجوز طلاقه: لا جناح عليك إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. إذن يكون فطلقوهن لعدتهن، هذا في من لها عدة يجب أن تطلق للعدة. ومعنى تطلق للعدة أن تطلق لعدة متيقنة تشرع فيها مثيل الطلاق، لأن اللام للتوقيت كقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي عند دلوكها. ولن أن يكون طلاقه تشرع فيه في عدة متيقنة إلا إذا طلقها وهي طاهر من غير جماع، أو إذا طلقها وهي حامل، لأنه إذا طلقها وهي حامل شرعت العدة في الحال فورا، وإذا طلقها طاهرا من غير مسيس يعني مالك جامع شرعت العدة في الحال. ولهذا إذا كانت آية ثلاثة فيه يجوز أن يطلقها ولو كان قد جامعها. لماذا؟ لا لا عدة، لكن تشرع في العدة في الحال، عدتها ثلاثة أشهر، عدتها ثلاثة أشهر. وكذلك الصغيرة التي لم تكن تحيض من بعد ساعة، الصغيرة التي لا تحيض بعد، والآيسة والحامل ومن طلق في طهر لم يجامع فيه، كل هؤلاء طلاقهن جائز. فلقتل. نعم.
وغيره من حديث محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعا فقام غضبان فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قام رجل فقال: يا رسول الله أفلا أقتل؟ وفي الصحيح حتى قام رجل فقال: يا رسول الله أفلا أقتله؟ وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن الطلاق قال: أما أنت إن طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك به، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. فتضمنت هذه النصوص أن المطلقة نوعان: مدخول بها وغير مدخول بها، وكلاهما لا يجوز تطليقها ثلاثا مجموعة، ويجوز تطليق غير المدخول بها طاهرا وحائضا. وأما المدخول بها فإن كانت حائضا أو نفسا حرم طلاقها، وإن كانت طاهرا فإن كانت مستدينة الحمل جاز طلاقها بعد الوقت وقبله، وإن كانت حائلا لم يدل طلاقها بعد الوقت في حفر الإصابة ويجوز قبله، هذا الذي شرعه الله على لسان رسوله من الطلاق، وأجمع المسلمون على وقوع الطلاق الذي أذن الله فيه وأباحه إذا كان من مكلف مختار عالم بمدلول اللفظ قاصد له. واختلفوا في
هذه القيود، هذه القيود للمتفق عليه، أولا إذا كان من مكلف، فإن كان من صغير ففي وقوع الطلاق منه خلاف، والمذهب يقع إذا كان يأخذ الطلاق، وإذا كان مجنون لا يقع الطلاق لأنه لا يعقل. مختار ضده المكره، فالمكره لا يقع منه الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. والثالث عالم بمدلول اللفظ، فإن كان لا يعلم كرجل أعجمي قال لزوجته عندي طالق وهو لا يعرف معنى طالق، أو رجل عربي قال لزوجته باللغة غير العربية ما معناه أنت طالق، فإنه لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه لا يعلم مدلول، ما أدري وش معنى أنت طالق. الثالث قاصد الله، الرابع قاصد الله كلف مختار عالم مدلول قاصد الله، فإن لم يقصد فإنه لا يقع الطلاق. يعني لو قال لزوجته أنت طالق ولا قصد الطلاق فإنه لا يقع، ولكنه يقع حكما، يعني عند التحاكم يلزمه به، يلزمه لأن النية أمر باطل ما يعلم. وهنا ينبغي أن نقسم قول القائل أنت طالق إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن ينوي الطلاق فيقع الطلاق ولا أشكال فيه. الثاني أن ينوي غير الطلاق، يعني يقول أن ينوي بقول عن طالق أي من قيد، يعني من مربوطة، فهذا لا يقع الطلاق ولا أشكال فيه. الثالث أن لا يقصد هذا ولا هذا، يكون كلمة خرجت، تكون كلمة خرجت من لسانه ولا يقصد لا هذا ولا هذا، فهذا أيضا لا يقع من الطلاق. لكن لو حاكمته المرأة ورجعنا إلى القاضي فإن القاضي يحكم بالطلاق، يحكم بالطلاق اعتبارا بإيش؟ بظاهر اللفظ، اعتبارا بظاهر اللفظ. ولئلا يقع الصلاع، ولئلا يقع التلاعب من أهل الفسق فيطلق ألف مرة ويقول ما أرد الطلاق. فإذا قال إذا كان الحكم يقع عليه الطلاق وليس لنا إلا الظاهر، فهل يجب على المرأة أن تحاكم الزوج لإيقاع الطلاق أو لا يحل لها أن تحاكم الزوج خوفا من أن يكون صادقا؟ فالجواب على هذا أن نقول يجب أن تنظر إلى حال الزوج، إن كان عند الزوج تقوى لله وخشية له وأنه لا يمكن أن يدعي أنه يمر الإطلاق إلا وهو صادق، فهنا لا يحل لها أن تحاكمه، لأنها إذا حاكمت سوف يفرق بينها وبينه وهي زوجته. وإن كان الرجل من المتهاونين الذين لا يبالون ليس له هم إلا أن يشفي عراضته، فيجب عليه أن تحاكم، يجب أن تحاكم من أجل أن يحكم القاضي بالطلاق فيفرق بينهما. هنا
واختلفوا في وقوع الحظر من ذلك، وفيه مسألتان.
لكن في كلام المؤلف رحمه الله يقول وأما المذكور به فإن كان حائضا أو نفساء حرم طلاقه، أما الحائض فلا تستفي حين الطلاق لما جرى من قصة عمر رضي الله عنهما فإن الرسول عليه الصلاة والسلام تغير فيه ورد، لكن إذا كانت نفساء، إذا كانت نفساء ففي تحريم طلاقها نظر، وفي عدم وقوعه أيضا نظر، لأن من طلقها نفساء فقد طلقها للعدة. والنبي عليه الصلاة والسلام علل التحريم بأنه مخالف للعدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، والنفساء إذا طلقها زوجها فقد طلقها للعدة، صح؟ فقد طلقها للعدة لأنها تشرع في العدة من حين أن يطلقها، فإن النفاس لا يحتسب به في الطلاق بخلاف الحيض، فتشرع في العدة من حين أن يطلقها، كما لو طلق الآيسة والصغيرة التي لا تحيض لأنها تشرع في العدة من حين الطلاق. فالظاهر لي أنا أن طلاق النفساء لا يحرم وأنه يقع، لأن المطلق قد امتثل أمر الله في قوله طلقوهن لعدتهن، فهذه النفساء تبقى في عدتها، تشرع في عدتها من حين الطلاق وتبقى حتى يأتي الحيض ثلاث مرات، بخلاف من طلقها في الحيض. إذا طلقها في الحيض فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة، عرفتم؟ فيكون قد طلق بغير العدة لأن لا تحسب من العدة، فهذا هو الفرق. نعم. لا، ما هو ممكن الوجه هي، لكن الفرق بينهما أن الطهر معتبر في العدة، أن الحيض معتبر في العدة ثلاث حيض، والنفاس غير معتبر. لا ما يحصل، ما يحصل بارك الله فيك. لو أنها مثلا نفست نفاسا كاملا ثم حاضت حيضتين لم تنقض العدة، فهي شارعة بالعدة من حين أن طلق، أما التي طلقها في حيض وهي حائض فإنه لم يطلقها للعدة. ليش؟ لأن هذه الحيضة زائدة عليه، تبي تكون عدتها ثلاث حيض ونصف مثلا، لا ما هو معتبر النفاس، النفاس في المحيض تشرع في العدة من حين التي طلقها. نعم ايش اين لا هذا الخاص باللفظ لكنه يمزح، فهو قاصد اللفظ، ولهذا كان طلاق هذه الواقع. نعم ايش هذا بعد أن تصل، لكن نقول قبل أن ترى في أرضه، لأن الحاكم قد يجهل حال الرجل ولا يعرف عنه شيء، فيحكم بالظاهر، لكن يقول للزوجة قبل أن تحاكم إذا كانت تعلم أن زوجها صادق وعنده خشية بالله لا تراكمه. ترى يا جماعة ما نرى أننا نتحكم في غير الطلاق في الحج، لأنه إن بغينا نتحكم في شيء ما قبلنا ولا عقب شرعي. نعم.
واختلف في وقوع المحرم من ذلك، وفيه مسألتان. المسألة الأولى الطلاق في الحيض أو في الطهر الذي وقعها فيه. المسألة الثانية في جمع الثلاث، ونحن نذكر المسألتين تحريرا وتقريرا كما ذكرناهما تصويرا، ونذكر حجج الفريقين ومنتهى أقدام الطائفتين، مع العلم بأن المقلد المتعصب لا يترك من قلده ولو جاءت كل آية، وأن طالب الدليل لا يأتم بسواه ولا يحكم إلا إياه، ولكل من الناس مورد لا يتعداه وسبيل لا يتخطاه، ولقد عذر من حمل من انتهت إليه قواه وسعى إلى حيث انتهت إليه فطاه. فأما المسألة الأولى فإن الخلاف في وقوع الطلاق المحرم لم يزل ثابتا بين السلف والخلف، وقد وهم من ادعى الإجماع على وقوعه وقال بمبلغ علمه، وخفي عليه من الخلاف ما اطلع عليه غيره، وقد قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا. كيف والخلاف بين الناس في هذه المسألة معلوم الثبوت عن المتقدمين والمتأخرين؟ قال محمد بن عبد السلام الكشني حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع المولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في رجل طلق امرأته وهي حائض، قال ابن عمر لا يعتد بذلك. ذكره أبو محمد بن حزم في المحلى بإسناده إليه، وقال عبد الرزاق في مصنفه عن النجريد عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال كان لا يرى طلاقا ما خالف وجه الطلاق ووجه العدة، وكان يقول وجه الطلاق أن يطلقها طاهرا من غير جماع وإذا استبان حملها. وقال الخشني حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن خلاف بن عمرو أنه قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال لا يعتد بها. قال أبو محمد بن حزم والعجب من جرأة من ادعى الإجماع على خلاف هذا وهو لا يجد فيما يوافق قوله في إمضاء الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه كلمة عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم غير رواية عن ابن عمر قد عارضها ما هو أحسن منها عن ابن عمر، وروايتين ساقطتين عن عثمان وزيد بن ثابت رضي الله عنهما إحداهما رويناها من طريق ابن وهب عن ابن سمعان عن رجل أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقضي بالمرأة التي يطلقها زوجها وهي حائض أنها لا تعتد بحيضتها تلك وتعتد بعدها بثلاثة قروء. قلت وابن سمعان هو عبد الله بن زياد ابن سمعان الكذاب وقد رواه عن مجهول لا يعرف. قال أبو محمد والأخرى من طريق عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد مولى أبي علقمة عن رجل سماه عن زيد بن ثابت أنه قال في من طلق امرأته وهي حائض يلزمه الطلاق وتعتد بثلاث حيض سوى تلك الحيضة. قال أبو محمد بل نحن أسعد بدعوى الإجماع ها هنا لو استجزنا ما يستجيزون، ونعوذ بالله من ذلك، وذلك أنه لا خلاف بين أحد من أهل العلم قاطبة ومن جملتهم جميع المخالفين لنا في ذلك أن الطلاق في الحيض أو في ظهر جامعها فيه بدعة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم مخالفة لأمره، فإذا كان لا شك في هذا عندهم فكيف يستجيزون الحكم بتجويز البدعة التي يقرون أنها بدعة وضلالة؟ أليس بحكم المشاهدة مجيز البدعة مخالفا لإجماع القائلين بأنها بدعة؟ قال أبو محمد وحتى لو لم يبلغنا الخلاف لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده ولا بلغه عن جميعهم كاذبا على جميعهم. قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم
هنا كان الجملة الأخيرة شمنا وحتى لو لم يبلغنا الخلاف لكان القاطع على جميع أهل الإسلام بما لا يقين عنده ولا بلغه عن جميعهم كاذبا على جميع القاطع هنا اسم كان وكاذبا خبره يعني ما هنا ليقطع في الإجماع يكون كاذبا على جميع الناس. جميع الناس من قال منهم أجمعوا على هذا؟ والمسألة لم يروى فيها إلا عن عثمان بهذا السند الضعيف كما شاف.
وقال
وزيد النساء فكيف يدعى الإجماع بأنه يقع؟ وحازم يقول نحن أبعد بدعوى الإجماع ها هنا لو استجزنا ما يستجيزون ونعوذ بالله من ذلك. وش اللي يستجيزون؟ دعوى الإجماع.
قال
نعم.
قال المانعون من وقوع الطلاق المحرم لا يزال النكاح المتيقن إلا بيقين مثله من كتاب أو سنة أو إجماع متيقن. فإذا أوجدتمونا واحدا من هذه الثلاثة رفعنا حكم النكاح به ولا سبيل إلى رفعه بغير ذلك. قالوا وكيف والأدلة المتكافرة تدل على عدم وقوعه؟ فإن هذا طلاق لم يشفعه الله تعالى الفتح ولا أذن فيه فليس من شرعه فكيف يقال في نفوذه وصحته؟ قالوا وإنما يقع من الطلاق المحرم ما ملكه الله تعالى للمطلق ولهذا لا يقع به الرابعة لأنه لم يملكها إياه. ومن المعلوم أنه لم يملكه الطلاق المحرم ولا أذن له فيه فلا يقع.
وإنما يقع من الطلاق ما ملكه الله. شنك قليلا المحرم وشن قال اشتبه على المحرم.
قالوا وإنما يقع من الطلاق ما ملكه الله تعالى للمطلق ولهذا لا يقع به الرابعة لأنه لم يملكها إياه. ومن المعلوم أنه لم يملكه الطلاق المحرم ولا أذن له فيه فلا يصح ولا يقع. قالوا
أيها الإخوة وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف والفاكس 06-364-5886 ورقم صندوق البريد 2500 1000